قال المؤلف رحمه الله فائدة أصول الفقه أو فائدة أصول الفقه. قال إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية عزيز غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، يعني تستطيع من دراسة هذا العلم أن تستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة، وهكذا أيضا من الإجماع والقياس على أسس سليمة، يعني أسس صحيحة، وذلك كما علمنا وسمعنا أنك تعرف دلالات الألفاظ من عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، وتعرف كيف تتعامل مع الأدلة التي في ظاهرها التعارض، وهكذا غير ذلك من الأمور التي تستفيدها من معرفة هذا العلم. قال وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، وذلك في كتابه الرسالة، فهو أول من جمع هذا العلم أي علم أصول الفقه كفن مستقل. وإلا فعلم الأصول له أصل في الشريعة، له أصل في الشريعة، من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التشهد ابن مسعود في الصحيحين لما علمه التشهد قاله قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم قال فإنك إذا فعلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين هذا العموم؟ من قوله هذا على عباد الله، لأن عباد الله جمع مضاف، والجمع إذا أضيف دل على العموم، وهذا مما يدل على أن علم الأصول له أصول الفقه له أصل في الشريعة. وهكذا أيضا استدلال الصحابة بعموم الآيات، مثل نزول قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من هذه الآية العموم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بهذه الآية هو خصوص الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا العموم من لفظ الآية، لأن لفظها ماذا جاء أو ورد فيه العموم من قوله الذين، أولا الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، ومن قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، ففهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم العموم من هذه الآية وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم ينكر عليهم، وهذا كذلك مما يدل على علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا العلم، لكن لم يكن قد كتب وألف في فن مستقل، وإنما كانت معرفتهم له كما يقال سجية، كمعرفتهم باللغة العربية، كمعرفتهم باللغة العربية، ثم جاء تدوينه بعد ذلك، وكان أول من فعل ذلك كما سمعنا الإمام الشافعي رحمه الله. قال ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومقتصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. منثور يعني مكتوب كتابة، ومنظوم يعني نظم شعر، ومختصر ومبسوط واضح مقصود يعني موسع. إلا أنه قد دخل في علم أصول الفقه علم الكلام الذي كان سبب في تعقيد هذا العلم، كان سبب في تعقيد هذا العلم على كثير من طلبة العلم، وأول من أدخله هو الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، هو من أئمة الأشاعرة، كان أول من دس علم الكلام في أصول الفقه، وحرص على ذلك العلماء على تصفية هذا العلم من علم الكلام، منهم أبو إسحاق السبريني رحمه الله، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم. شيخ الإسلام في مواضع كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وهكذا أيضا الإمام الشوكاني في كتابه الإرشاد. ومع ذلك قد ذكر بعض المسائل الكلامية، ومنهم وبعده الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة، وقد حرص رحمه الله على إزالة المسائل الكلامية وتبيين ما يتعلق بها من مداخل عقدية. وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، فإنه حرص رحمه الله على إزالة المسائل الكلامية التي أدخل أهل الكلام، فكانت رسالة قيمة نافعة مع صغر حجمها، إلا أنها كبيرة النفع وكثيرة كبيرة القدر وكثيرة النفع. وأدخل رحمه الله في هذا الكتاب مبحث الحقيقة والمجاز، واعتذر رحمه الله بذلك أنه لم يطلع على كلام شيخ الإسلام وابن القيم في بيان إبطال المجاز، ثم أيضا علل بأن ذكره من باب معرفة ماذا العلم وعدم الجهل به، من باب معرفة هذا العلم هو ما يستدل به القوم من علم المجاز، فعلم طالب العلم بهذا العلم أولى من الجهل به حتى يكون على معرفة وعلى اطلاع، وكذلك أيضا يستطيع أن يرد على أهل البدع والأهواء بما يستدلون به، بما يستدلون به. قال رحمه الله: الأحكام، الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، يعني بمعنى القضاء، مثل في قول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن أنزلنا لك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني تقضي. قال: واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وقول خطاب الشرع يخرج به ماذا؟ غير خطاب الشرع، غير خطاب الشرع، خطاب الإنسان وغيره. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. يقول: المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، يعني بأعمال المكلفين، والمكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. وهذا اللفظ كما قد مر معنا كثيرا أنه لفظ لم يرد في الكتاب والسنة إلا منفيا، ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم إطلاق مثل هذا اللفظ على الأحكام الشرعية، أو كذلك أيضا على من أمروا هم الخلق بالأوامر بتسميتها بتكليف أو المكلفين. ومع ذلك لكثرة استخدام هذا اللفظ فربما استخدمه العلماء وتكلموا به، والمراد به البالغ العاقل، المراد بالمكلف البالغ العاقل. قال: ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، يعني سواء كان العمل قول أم كان فعل. الفعل واضح والقول كذلك، فإنه يسمى فعلا، القول يسمى فعل، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى قولهم فعلا. وكذلك أيضا ما جاء في السنة في قصة عمار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا، وأطلق القول وأراد به ماذا؟ أراد به الفعل. فقوله بأفعال يدخل فيه القول والفعل، إيجادا أم تركا. إيجادا يشمل الأمر سواء كان لوجوب أو استحباب كما سيأتي، أو تركا يشمل النهي سواء كان للتحريم أو للكراهة. قال: فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. ما يتعلق بالاعتقاد فهذا لا يسمى حكما، لكن بهذا الاصطلاح، وإلا فهو يسمى حكما، مثل اعتقاد أن الله في السماء، هذا حكم يجب اعتقاده، لكن في اصطلاح الحكم في هذا الموضع فإنه يدخل فيه ما يتعلق بالاعتقاد. قال: المراد والمراد بقول المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون، فلا يشمل الصغير والمجنون. فالصغير ليس بمكلف لأنه لم يبلغ، والتكليف إنما يتوجه إلى البالغ. والمجنون لأنه لا عقل له، والتكليف من شرطه العقل، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق،
والصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ. حديث عائشة وابن علي رضي الله تعالى عنهما في السنن. إذن فالمكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. قال والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، والمراد بقولنا أو تخير المباح، يعني قوله من طلب يشمل الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام وهو الواجب أو الأفضلية وهو المندوب، والمراد بقولنا أو تخير المباح الذي ليس فيه أمر ولا نهي. وكذلك أيضا قوله على سبيل الإلزام يدخل فيه كذلك النهي على سبيل الإلزام وهو المحرم أو الأفضلية وهو المكروه، والمباح أو التخيير المباح الذي ليس فيه أمر ولا نهي. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، يعني ما جعله الشرع ووضعه للدلالة على شيء من الأشياء كالأسباب والشروط والموانع، وهذا يسمى الأحكام الوضعية وسيأتي الكلام عليها. وهنا وإن كان في هذا التعريف كلام، لكن من باب عدم تشعب فنترك التعليق على مثل هذه التعريف، ولعلها إن شاء الله تمر معكم في كتب أكبر من ذلك. قال رحمه الله: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. قال: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وهذه عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء أن الأحكام تنقسم إلى خمسة أحكام: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. قال: فالواجب لغة الساقط واللازم، الساقط واللازم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت لازمة محلها، يعني الإبل عندما تنحر تعقل اليد اليسرى، فإذا نحرت سقطت. فالمراد هنا بالوجوب إذا وجبت يعني سقطت. ومنه أيضا ما جاء في الصحيح مثل أبي هريرة لما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة يعني سقطة، سمعنا وجبة يعني سقطة. فالواجب في اللغة بمعنى الساقط واللازم، بمعنى الساقط واللازم. قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا خرج المحرم؟ لأن الشرع لم يأمر به، لم يأمر به. وهكذا المكروه لم يأمر به وإنما نهى عنه، والمباح كذلك لم يأتي فيه ماذا أمر ولا نهي. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. على وجه الإلزام يعني ما أمر به الشرع على وجه الإلزام خرج به المندوب، لأن الشرع أمر به لا على وجه الإلزام وإنما على وجه الاستحباب والأفضلية. قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا ثمرة الواجب، هذا ثمرة الواجب. تعريف الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وإن كان التعبير بلفظ الشارع الأولى تركه وأن يعبر بلفظ الشرع لوروده في أدلة الكتاب والسنة، لكن إذا كان المراد به من باب الإخبار فلا بأس، وإن كان الأفضل كما قلنا أن يستعمل لفظ الشرع. فهذا تعريفه. وأما ثمرته فالواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا يعني إذا فعل الواجب على وجه الامتثال للشرع فهذا يثاب على فعله، ومعنى ذلك أنه إن لم يفعله امتثالا فإنه لا يثاب، بل ربما يأثم إذا فعله رياء، صلى رياء لم يصلي لله سبحانه وتعالى امتثالا، تصدق رياء فهذا يأثم، ليس مجرد عدم ثواب بل يحصل له الإثم. إذا فلا يحصل الثواب في الواجب إلا إذا فعل على وجه الامتثال. ويستحق العقاب تاركه يعني إذا ترك الواجب فإنه يستحق العقاب على تركه لأنه ترك واجبا مأمور به. والأولى أن يعبر نعم التعبير كما ذكر رحمه الله ويستحق العقاب تاركه، هذا أفضل من قول بعضهم في الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. ويعاقب تاركه لماذا؟ لأن تارك الواجب هو فاعل لمعصية، وصاحب المعصية على الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فلذلك لا نجزم له بالعذاب، لا نجزم له بالعذاب، وإنما نقول يستحق العقاب يعني إن عاقبه الله، يستحق العقاب إن عاقبه الله، وإن لم يعاقبه فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، يعني هذه كلها من أسماء الواجب، يقال له الفرض والفريضة والحتم واللازم، كل هذه مما تؤدي معنى الواجب. طيب إلى هنا إن شاء الله.